بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن أعداءهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام لا يزال في المسألة الخامسة من مسائل فروع العلم الإجمالي، وقلنا سابقا أن السيد الخوئي رحمه الله جعل هذه المسألة فرضين. الفرض الأول هو أن لا يجد المصلي نفسه ناويا للجزء الذي فيه عصر ويشك هل هو في آخر الظهر أو في أول صلاة العصر. والفرض الثاني هو أن يجد نفسه بانيا على أن ما في يده من العصر ثم يشك هل فعلا هو في صلاة العصر أو لا، نيته هذه اشتباه وهو في آخر صلاة الظهر. ويمكن أن نلخص ما تقدم في حكم هذين الفرضين في أمور ثلاثة. الأمر الأول هو أن المصلي في الفرض الأول يحرم عليه قطع ما في يده والإتيان بعد القاطع بصلاتين، وإن كان بهذا يحرز فراغ الذمة. والواجب هو أن الصلاة التي في يده صلاة صحيحة، سواء كانت ظهرا أو عصر، ويحرم قطع الفريضة الصحيحة. وهذا الأمر يتوقف على وجود دليل يدل على حرمة القطع حتى في مثل هذه الموارد التي على حد تعبير شيخ الشهيد حفظه الله يوجد فيها عذر عرفي للقاطع. وأما إذا قلنا دليل حرمة القاطع هو الإجماع، والإجماع دليل لبي يقتصر فيه على القادر المتيقن والقدر المتيقن غير موارد الشكوك وفروع العلم الإجمالي، فهنا لن تثبت حرمة قطع الصلاة، فيجوز أن يقطع المصلي هذه الصلاة التي في يده ثم يستأنف صلاتين. الأمر الثاني هو أن على المكلف أن ينوي الفريضة التي في يده ظهر ولو بنية الرجاء، ولكن على رأي السيد اليزدي رحمه الله والسيد الخوئي رحمه الله. والوجه الأقوى في لزوم نية ما في اليد ظهر هو استصحاب بقاء الظهر على نحو مطاد كانت تامة، أو استصحاب بقاء المصلي في صلاة الظهر، فإن هذا الاستصحاب يثبت موضوع وجوب إتمام صلاة الظهر، فيجب أن يتم المصلي ما في يده ظهرا. وهذا الوجه يتوقف على ثبوت وجوب إتمام الفريضة أو حرمة قطع الفريضة التي ثبت بقاؤها على نحو فاذ كانت تامة. فيقال إذا ثبت بقاء فريضة على نحو فاذ كانت تامة، أو ثبت أن المصلي في صلاة، فإنه يحرم قطع تلك الصلاة، يحرم الإتيان بالقاطع الذي يقطع تلك الفريضة. ومن القاطع قصد نية أخرى غير الفريضة، كما هو مبنى السيد الخوي. وأما إذا قلنا بأن موضوع وجوب إتمام الفريضة أو حرمة القاطع هو ثبوت كون ما في اليد ظهرا، كما يظهر من عبارات سيد المستمسك رحمة الله تعالى عليه، فهنا يجب إتمام الفريضة التي في يد المصلي، للعلم بأنها صحيحة ولا يجوز قطع الصلاة الصحيحة، ولكن لا يتعين نية ما في اليد ظهر، لأنه لم يثبت موضوع إتمام الظهر أو حرمة القاطع، ليقال بأن نية ما في اليد عصراء قطع لصلاة الظهر. وذلك لأنه على هذا المبنى وجوب إتمام الظهر أو حرمة قطع صلاة الظهر هو ثبوت كون ما في اليد ظهر على نحو فاذ كانت الناقصة، أي اتصاف ما في اليد بكونه ظهرا، وهذا لا يثبت باستصحاب بقاء الظهر على نحو مفاد كان التام. وعلى هذا يجب على المصلي الإتمام، ويكون المصلي مخيرا في الإتمام بين نية ما في اليد ظهر ثم إكمال صلاة الظهر والإتيان بصلاة العصر، وبين إتمام ما في اليد بعنوان العصر، ثم يقوم ويأتي بصلاتين، صلاة بنية الظهر صلاة بنية العصر، لكي يحفظ صلاة الظهر. والوجه في ذلك هو أن لزوم نية ما في اليد ظهر فرع إثبات أن ما في اليد ظهر على نحو مفاد كان الناقصة، وحيث أن هذا لم يثبت فيمكن إجراء البراءة عن حرمة قطع صلاة الظهر، فيجوز أن ينوي ما في اليد ظهرا، فيجوز عفوا أن ينوي ما في اليد عصرا، وإتيان ما في اليد عصرا بهذه النية وإن كان يحتمل أنه قطع للفريضة، وقطع الفريضة محرم، إلا أن هذا الاحتمال مؤمن من جهته بإجراء قاعدة البراءة. الأمر الثالث هو أن الفرض الثاني، فهو فرض ما لو وجد المصلي نفسه في جزء باني على أنه من العصر، في هذا الفرض ذكر السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه إمكانية أن يقال للمصلي أكمل ما في يدك بعنوان العصر ثم لا شيء عليك. والوجه في ذلك جريان قاعدة الفراغ في صلاة الظهر وجريان قاعدة التجاوز في صلاة العصر ببيان التقدم. نحن اليوم فقط أردنا أن نلخص لكي تنتظم الأفكار التي تقدمت في أذهانكم. بهذا نكون انتهينا من النقطة الثانية، وهي النقطة المتكفلة ببيان ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في بحثه على المسألة الخامسة. وأنتم لاحظتم أننا ذكرنا مطلب السيد الخوئي وبعض الإضافات التي ترتبط ببحثه بما تفضل به شكر الله سعيه وأجزل مثوبته. النقطة الثالثة في الإشكالات التي ذكرت على تطبيق السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه قاعدة الفراغ في صلاة الظهر وقاعدة التجاوز في صلاة العصر في الفرض الثاني، فقد ذكر الأستاذان الشيخ الشهيدي والسيد الخباز حفظهم الله إشكالات متعددة على هذا التطبيق. في هذه النقطة الثالثة إن شاء الله نتعرض لهذه الإشكالات، نحاول أن نفهم هذه الإشكالات وما يمكن أن يقال في مقام التعليق عليها. فتعالوا إلى الإشكال الأول، وهو ما ذكره شيخنا الشهيد حفظه الله، والغرض من هذا الإشكال هو منع جريان قاعدة التجاوز في صلاة العصر، وبالتالي منع جريان قاعدة الفراغ في صلاة الظهر وفق التقرير الذي ذكره سيدنا الخباز وتحدثنا عنه سابقا، وهو أن جريان قاعدة الفراغ في صلاة الظهر بسبب أن إجراء قاعدة التجاوز في صلاة العصر يعبدنا بالفراغ من صلاة. وهذا الإشكال الذي ذكره شيخنا الشهيدي حفظه الله يتوقف على بيان مقدم، وهي أن صحيحة عبد الله بن المغيرة حسب تعبير جملة من الأعلام دلت على أن من كبر لصلاة الصبح ثم نسي في الأثناء ونوى النافلة ركع بعنوان النافلة تعتبر صلاته فريضة وفق النية التي افتتح بها الصلاة، وكذلك لو افتتح المصلي الصلاة نافلة ثم في الأثناء اشتبه ونوى الفريضة في الجزء الذي هو فيه فإن الجزء الذي هو فيه يعتبر نافلة على النية التي افتتح بها المصلي صلاته، وليس نيته في الأثناء إلا من الاشتباه في التطبيق وهو لا يضر. ومن هذه الصحيحة وغيرها استفيدت قاعدة، وهي أن الصلاة على ما افتتحت عليه، ورواية ابن المغيرة موجودة في الكافي وموجودة في التهذيب. نعم، الرواية يستفاد منها أن اشتباه المصلي في أثناء الصلاة بنية ما في اليد نافلة مع أنه افتتح الصلاة فريضة من الاشتباه في التطبيق، فيحسب التعبير غير موجود تعبير اشتباه. الآن سنقرأ الرواية. تعبير اشتباه في التطبيق غير موجود في الرواية، هذا اصطلاح وضعه الفقهاء. الرواية تقول إذا كان ابتدأ الصلاة فريضة في الأثناء ظن أنه يصلي نافلة فجاء بأجزاء بعنوان النافلة، قصده هذا وهو الإتيان بهذه الأجزاء النافلة من الاشتباه في التطبيق، تحسب هذه الأجزاء من الفريضة. الصلاة على ما افتتحت، وكذلك العاد لو افتتح نافلة وقصد الفريضة. هذه الرواية قلنا موجودة في الكافي وموجودة في التهذيب، وهي في الكافي بهذا السند عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة قال في كتاب حريز أنه قال إني نسيت أني في صلاة فريضة حتى ركع وأنا أنويها تطوعا، قال فقال عليه السلام هي التي قمت فيها إن كنت قمت، وأنت تنوي فريضة ثم دخلك الشك فأنت في الفريضة، وإن كنت دخلت في نافلة فنويتها فريضة فأنت في النافلة، وإن كنت دخلت في فريضة ثم ذكرت نافلة، إلى آخر الرواية. المستفاد من هذه الرواية هو أن الصلاة على ما افتتحت عليه، إذا افتتحتها فريضة ونويت في الأثناء نافلة فالأجزاء التي جئت بها بنية النافلة فريضة من الفريضة، وإذا افتتحتها بنية النافلة ثم جئت بأجزاء فيها بنية الفريضة هذه الأجزاء التي جئت بها بنية الفريضة تحسب نافلة، لأن الصلاة على ما افتتحت عليه وعليه. يقول شيخنا الشهيد حفظه الله في الفرض الثاني وهو ما إذا وجد المصلي نفسه راكعا مثلا بنية العصر شك هل هو في نهاية الظهر أو في بداية العصر، لا يمكن إجراء قاعدة الفراغ في الظهر وقاعدة التجاوز في العصر. وذلك لأن المصلي وإن كان يرى نفسه في صلاة العصر، يعني هو في جزء مانع على أنه من صلاة العصر، ولكن يا شيخ محمد يحتمل أن يكون في آخر الظهر، يحتمل أو لا يحتمل، والصلاة على ما افتتحت عليه، ومجرد كونه في الأثناء ينوي العصر، ينوي الجزء الذي في يده بأنه من العصر، لا يعني أنه في العصر وليس في صلاة الظهر، لأن هذا البناء قد يكون من باب الاشتباه في التطبيق، فالمصلي لا يحرز الفراغ من الظهر لاحتمال أنه فيها، فكيف يجي قاعدة الفراغ؟ كما أنه لا يحرز أن الجزء الذي هو في يده من صلاة العصر لاحتمال أنه من الظهر، وقصده هذا الجزء عصرا من الاشتباه في التطبيق، وبالتالي هو لا يحرز أنه بلحاظ أجزاء صلاة العصر المتقدمة من التكبير والقراءة دخل في الغير المترتب الذي يلزم أن يكون في غير محله لو لم يأتي المصلي في الأجزاء السابقة من العصر لكي تجري قاعدة التجاوز، فإن موضوع قاعدة التجاوز بحسب كلام شيخنا الشهيدي هو الدخول في الغير الذي يلزم أن يكون في غير محله لو لم يأتي المصلي بالجزء السابق، فحينئذ إذا شك في الجزء السابق جاء به أو لا، أي شك في أصل وجود ذلك الجزء، تجري قاعدة التجاوز. وفي المقام نحن لا نحرز الدخول في جزء من صلاة العصر لاحقا، بحيث لو لم تتحقق الأجزاء السابقة لصلاة العصر يلزم أن يكون هذا الجزء في غير محله، تشكنا في وجود الأجزاء السابقة يكون مجرى لقاعدة التجاوز في صلاة العصر. نحن أصلا لا نحرز أن هذا الجزء من صلاة العصر، فضلا عن أن نحرز أن هذا الجزء العصري لو لم تكن الأجزاء السابقة موجودة فهو في غير محله، الذي هو موضوع قاعدة التجاوز. إذن شيخنا الشهيد حفظه الله يقول ما دام عندنا قاعدة تقول الصلاة على ما افتتحت عليه والنية المخالفة في الأثناء هي من باب الاشتباه في التطبيق، فبسبب وجود هذه القاعدة لا يمكن أن نحرز موضوع قاعدة التجاوز في صلاة العصر. لأنه موضوع قاعدة التجاوز هو أن تحرز أن هذا الجزء من الصلاة، وتشك في وجود الأجزاء السابقة التي لو لم تأتي بها يكون هذا الجزء الذي من الصلاة واقع في غير محل، وأنت لا تحرز ذلك. أنت لا تحرز أنك في فرضنا في صلاة العصر وإن وجدت نفسك باني على أنه من صلاة العصر للقاعدة الصلاة على ما افتتحت عليه، فإن هذه القاعدة تقول إن كنت في صلاة الظهر لم تنتهي منها فهذا الجزء الذي في يدك هو من صلاة الظهر، وإن كنت تنويه فعلا بنية العصر، وحيث أنني أحتمل أنني باقي في صلاة الظهر فأنا أحتمل أن هذا الجزء ليس من صلاة العصر وهو من صلاة الظهر، فلم أحرز أنه من العصر حتى يأتي موضوع قاعدة التجاوز. فإذا قلنا يا شيخ أحمد جريان قاعدة الفراغ في صلاة الظهر يتوقف على جريان قاعدة التجاوز في صلاة كما بين سيدنا الخباز حفظه الله، فإن السيد ذكر على ما تقدم أمس أن جريان قاعدة التجاوز في صلاة العصر يعبدنا بوجود الأجزاء السابقة من العصر، وبالتالي هو يعبدنا بالفراغ الحقيقي من صلاة الظهر، فتجري قاعدة الفراغ في صلاة الظهر. ولولا أن قاعدة التجاوز الجارية في صلاة العصر عبدتنا بقاعدة الفراغ في صلاة الظهر لما جرت قاعدة الفراغ في المقام على مبنى السيد الخوري، لأن السيد الخوري يرى المقصود بالفراغ في قاعدة الفراغ الفراغ الحقيقي، وهو يكون بعد الإتيان بالجزء الأخير أو فوات محل التدارك بالإتيان بالمنافي المطلق أو انتفاء الموالاة، وهذا غير محرز المطلق، يحتمل أن المصلي باقي في صلاة الظهر، كما أنه المصلي إذا وجد نفسه ناويا للجزء الذي في يده من العصر لا يصدق أنه انتقل إلى حالة أخرى، لأن الصلاة على ما افتتحت عليه، ويحتمل أن هذه النية من باب الاشتباه في التصديق. إذن جريان قاعدة الفراغ في الظهر يتوقف على إجراء قاعدة التجاوز في العصر. فإذا كانت قاعدة التجاوز لا تجري في العصر بسبب هذه القاعدة اصطلع على مفتتحات عليه، فلن تجري أيضا قاعدة الفراغ في صلاة الظهر. انتهى الوقت، نكتفي بهذا المقدار، الحمد لله رب العالمين.